الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. يقع الكلام في مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الآلام والأمراض. ربما يذهب الإنسان إلى نفي العهد الإلهي من خلال ما يشاهد من الآلام ومن الأمراض، ويتصور أنه غير مستحق لهذه الآلام، لما يشاهد من المظالم، من القيل والقال، من اختلاف الأحوال، تبدل الرجال، بحيث مع مشاهدة هذه الحوادث يستبعد أن يكون هناك عادل إلهي بحيث يحكم في المجتمع ويساوي في المجتمع ويتجلى العدل الإلهي في المجتمع باسم العدالة الاجتماعية. لذا لكي يتخلص من هذه الشبهات، شبهة أنه تجد المولود يولد وإذا به يولد أعمى، أو المولود يولد وإذا به يولد شلل أعظم وما شابه ذلك، فيه عيوب فيه معايب، يولد وهو ابن زنا، يولد وهو مريض لأن الوالد والوالدة من المدمنين على الخمر، فيقول ما ذنب هذا الطفل، هذا الطفل ما ذنبه باعتبار الوالد قد جنى، ولكن لماذا الطفل عليكم السلام، لماذا الطفل يبتلي؟ الوالد قد شرب الخمر، الوالد قد زنى وانتهى بساعة بلحظة، ولكن الطفل كأنما يأخذ على عاتقه جرم أبيه، لماذا؟ هذا من الظلم. فلا بد أن نقول الله حر في تصرفاته، الله أراد ذلك أن يفعل هكذا، ولا يمكن أن يسأل عن فعله، إنما هو الذي يفعل. فمثل هذه الحوادث، مثل هذه القضايا هي التي جعلت الإنسان يتفكر وربما ينحرف عن الطريق فينكر العدل الإلهي كما عند الأشاعرة. ولكن بالدقة العقلية وبالتأمل بالتمعن نجد أن مسألة الآلام، مسألة الأمراض، ومسألة ولد الزنا، مسألة غلاء الأسعار، مسألة الحوادث الكونية كالزلزال كالفيضان وما شابه ذلك، يمكن جواب هذه المسائل بصورة مفصلة بحيث يرتاح بال الإنسان من حدوث هذه الحوادث الكونية أو الحوادث الشخصية مثل الأمراض والآلام. فالمسألة مسألة الآلام، ومن أين تكون الألم، وهل يعوض الألم أو لم يعوض، وهل يكون الألم حسن أو الآلام، كلها قبيحة. أولا، ها هنا مباحث. المبحث الأول، إنما نتعرض إلى مثل هذه المسألة المهمة لما هناك من مناسبة، باعتبار هذه المسألة عليكم السلام، باعتبار هذه المسألة مع المسألة التي تأتينا في مسألة غلاء الأسعار وغير ذلك من المسائل، ترتبط كلها بالمسألة التي مرت وكانت عبارة عن بيان اللطف، اللطف الإلهي. هذه المسألة وما بعدها ترتبط بما قبلها من بحث اللطف، حيث نقول بأن الله لطيف بعباده، خبير بعباده، واللطف بمعنى ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. نقول الآلام منها ما هي قبيحة ومنها ما هي حسنة، وإذا كانت حسنة لابد أن تكون في الآلام جانب لطفي أيضا، جهة لطف أيضا. إذا كان الألم والمرض حسن لابد أن يكون فيه جهة الحزن. هذا البحث الأول. البحث الثاني، وقع نزاع بين علماء الكلام على أن الألم حسن أو قبيح. منهم من ذهب مطلقا إلى قبح الآلام، ومنهم من ذهب مطلقا إلى حسن الآلام، على أن الإنسان يستحق الألم بما أنه يستحق، فلذا يكون الألم حسن. ولكن نحن نذهب إلى التفصيل، نقول بعض الآلام حسنة وبعضها قبيحة بالنسبة إلينا ما يصدر منا. نضرب اليتيم، نؤلم اليتيم بالضربة والعياذ بالله، هذا عمل قبيح، ولكن للتأديب يكون عمل حسن، وإن كان فيه الألم ولكن يكون عمل حسن. فإذا ما يصدر منا بعضه حسن وبعضه قبيح، ولكن ما يصدر من الله سبحانه وتعالى من الآلام فهو حسن. وجه الحزن أن تلك الآلام تعوض بأعواض أكثر من الآلام، بحيث الإنسان يستعد أن يتقبل الألم من أجل تلك الأعواض. هذا خلاصة الكلام في هذا المقام، ولكن هناك تفصيل يأتينا من خلال التطبيق. كانت المسألة 12 في اللوث وماهية اللوث وأحكام اللوث. وأما المسألة في هذا اليوم هي المسألة 13 في الألم ووجه حسن. قال: وبعض الألم قبيح يصدر عنا خاصة، يعني الألم القبيح الذي ما يصدر عن الإنسان بالخصوص ولا يصدر عن الله، عن الله سبحانه وتعالى. وبعضه حسن يصدر منه تعالى ومنا، يعني ما هو الحسن يصدر من الله، فإذا الآلام من الله كلها حسنة. سنبين وجه الحسن. ومنا أيضا ما يصدر من الآلام الحسن، وحسنه وجه الحسن إما لاستحقاقه الألم، يستحق الألم باعتبار رجل مذنب عاصي لابد أن يتألم كي يتطهر، فإذا يستحق الألم. أو لاشتمال الألم على النفس، على الوجه الثاني في الحسن، لأنه وجوه الحسن خمسة. فالوجه الثاني لاشتمال الألم على النفس ودفع الضرر الزائدين، أو يتحمل الألم لدفع الضرر الزائد، يعني إما النفع الزائد يشتمل على النفع الزائد، جلب المنفعة ودفع المضرة، جلب المنفعة الزائدة بتحمل الآلام ودفع المضرة الزائدة بتحمل الآلام. فإذا ربما الألم يشتمل على النفع الزائد على الألم، وربما يشتمل على دفع الضرر الزائد على الألم. أو لكونه عاديا، أو لا، جرت عادة الله أنه من يلقى في النار يحترق، يتألم بالاحتراق، ولكن هذه سنة الله، قد سنة الله في الخلق على أنه هناك علة ومعلول، من يقع في النار أنه يحترق، هذه مسألة عادية ومن سنة الله. أو على وجه الدافع، أما تارة يقطع العضو لأنه هناك النافع أكثر، يقطع العضو لكي يدفع الضرر أكثر مثلا، باعتبار ربما العضو المبتلى بشيئين بمرض يسري هذا المرض إلى أن يقتله، فيقطع العضو لدفع ذلك الضرر الكبير، فإذا يكون تحمل الألم للجهد. أقول في هذا الكلام مباحث. الأول، في مناسبة هذا البحث وما بعد هذا البحث، لما قبل هذا البحث، ما الارتباط بين هذا البحث وبين ما قبله؟ اعلم إنا قد بينا وجوب الألفاظ، ثبت عندنا أن اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى بالوجوب العقلي. اعلم إنا قد بينا وجوب الألفاظ والمصالح، وهي ضربان، إما مصالح في الدين بحث لطيف نافع، إما مصالح في الدين وإما مصالح في الدنيا. والمراد من المصالح الدنيوية أعني المنافع الدنيوية، وأما المصالح مصالح الدينية ومصالح الدين إما مضار وإما منافع، والمضار مصلحة أخروية، مصلحة دينية عبارة أخرى عن مصلحة أخروية في مقابل مصلحة دنيوية، فإما مضار وإما منافع.
والمضار منها من المصالح الألم والأمراض وغيرها كالآجال الموت الأجل والغلاء غلاء الأسعار. وأما المنافع فكالصحة والسعة في الرزق والرخ وما شابه ذلك. فلأجل هذا بحث المصنف رضوان الله تعالى عليه عقيب النص عن هذه الأشياء، يعني عن الآجال كما سيأتينا، عن سعة الأرزاق والرخ وما شابه ذلك من هذه المباحث التي ترتبط باللطف الإلهي. فلأجل هذا بحث المصنف عقيب اللطف، يعني عقيب مبحث اللطف، بحث عن هذه الأشياء. ولما كانت الآلام تستلزم الأعواض وجب البحث عنها أيضا. عندما نقول الألم فيه عواض يساوي، بل لا، يكون أكثر من الألم، لأنه لو كان يساوي فإن العقل لا يختار الألم لنفع يساوي، إنما المنافع لابد أن تكون أكثر من تحمل الآلام. وهذا معنى العدل الإلهي، وهذا معنى اللطف الإلهي، أنه يعطي الألم للعبد، يمرض العبد، هو الذي يمرضني وهو الذي يشفيني، يمرض العبد ولكن في مقابل مرضه يعطيه العوض الكثير بحيث يرضى بهذا المرض، يتحمل المرض من أجل تلك المقامات العالية. فإذا وجود مرض لا يكون سبباً في ظلم الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، إنما وجود المرض بالدقة نجد وجود المرض من العدل الإلهي حبا بهذا العام. الأمثل فالأمثل، البلاء للأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل من المؤمنين. فكلما يكون إيمانه أكثر بلاؤه أكثر. لماذا بلاؤه أكثر؟ لأن الله يحبه ويريد أن يعوضه بهذا البلاء وبهذه الآلام. حتى في الرواية عندنا أنه لا بد للمؤمن من يؤذيه، حتى لو صعد على قمة جبل وابتعد عن الناس، الله سبحانه وتعالى يبعث إليه ذبابا لكي يؤذي ذلك المؤمن، يبعث إليه حيوان لكي يؤذي ذلك المؤمن. المؤمن لا بد أن يكون مبتلى، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لا بد أن يكون المؤمن في هذه الدنيا مبتلى، مبتلى بالفقر، مبتلى بالمرض، مبتلى بالآلام، مبتلى بالمشاكل العائلية، مبتلى بالمشاكل الاجتماعية. ربما يتبادر إلى ذهن أن الله سبحانه وتعالى مع أني مؤمن به وإذا به يؤلمني ويؤذيني، فكيف يحبني؟ والحال يجهل. لو يعلم أنه هناك ما لا رأت عين ولا سمعت أذن قد أعده الله لعباده المؤمنين لرضي بهذه الآلام. حتى في الروايات عندنا يأتي يوم القيامة العبد عندما يفقد ولد من أولاده ويرى العوض الذي كان في مقابل هذه المصيبة، يرى العوض يوم القيامة، يقول يا ليتني فقدت جميع أولادي، لكي لما يرى من المحاسن هناك ومن النعم من نعيم الآخرة، يرى بحيث يتمنى أن يفقد جميع أولاده، لأن الله سبحانه وتعالى يعوضه. فإذا العاب إذا رضي بالآلام، رضي بالمصائب وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فبشرهم بمغفرة من ربهم، فبشرهم بجنات تجري من تحت الأنهار. وهذه أعواض في مقابل المصائب وفي مقابل الآلام. إذا الألم الإنسان يرتاح عندما يدرك لا مجرد يعلم، تارى أعلم بهذه المطالب وتارى لا أدرك وجدانا. إذا أدركت وجدانا يستلذ بالألم، يستلذ بالمصيبة، أخاً يفرح للمصيبة، يستلذ بترك الوطن، بهجران الوطن، في بلاد الغربة لا أهل ولا عيال، وإذا وحدي في غرفة أطالع يستلذ بهذه المطالعة. لماذا؟ يقول لأن الله سبحانه وتعالى يعوضني على هذه المطالعة وعلى هذه الغربة والهجران. أليس كذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى حكمته جرت على أنه يعطي ذلك الثواب للاستحقاق، لأن الثواب لا يكون إلا بعد الاستحقاق، والاستحقاق تارة بالطاعة وتارة بتحمل لأن الله سبحانه وتعالى حكمته جرت على أنه يعطي ذلك الثواب للاستحقاق، لأن الثواب لا يكون إلا بعد الاستحقاق، والاستحقاق تارة بالطاعة وتارة بتحمل الألم، لأنه تفضلا مثل التفضل مثل أخرى، أما مسألة استحقاق، الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطي العبد استحقاقا، وإلا يوم القيامة يقول الكافر لماذا لا تتفضل علي يا رب العالمين كما تفضلت على زيد تفضل علي أيضا. فالله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة، يقول لقد أبليت زيد في حياته في جميع الأمراض، كان يحمل 77 مرض لكن صبر ولم يقل شيء ولم يشتكي إلى أحد. لذا عندنا رواية عندما يبتلي الإنسان بالمرض لا يشتكي لمدة 3 أيام، لا يشتكي إلى أي بشر، وبعد 3 أيام عند ذلك يرجع إلى الطبيب مثلا أو ما شابه ذلك. عندنا في رواية هذه المعاني. وحتى عندنا أنه إذا شكوت المصائب وشكوت المتاعب إلى مؤمن فقد شكوت ذلك إلى الله، أما إذا شكوت إلى غير المؤمن فقد شكوت من الله، يعني تكون تشتكي من الله سبحانه وتعالى كأنما الله ظلمه. فالله سبحانه وتعالى يريد أن له الحجة البالغة، يريد أن يسكت الكافر بأنه ترى المؤمن كان في معك وكان يبيت وهو جارك، يبيت جائعا وأنت تبيت ملآن البطن بمشتهيات الأكل، مع ذلك كنت تكفر وهذا العبد كان يؤمن بي مع أني أوردت عليه المصائب. فعند ذلك يدخل جنات وعلى الأرائك متكئين، وإذا به أهل النار يرونهم ويقولوا أفيضوا علينا مما أفاض الله عليكم، وأهل الجنة يجيبون قد حرمه الله عليكم. الآن جاءنا للإسرائيل، فالإنسان يفتح نفسيا يفتح واقعا يفتح. فكروا في هذه المعاني، فكروا الليلة واليوم من الآن إلى غد، فكروا في هذه المعاني، وإذا أدركتم عند ذلك تجدون اللذة، تجدون الراحة النفسية، وقعا الإنسان يفتح. فلأجل هذا بحث المصنف عقيب اللطف عن هذه الأشياء، ولما كانت الآلام تستلزم الأعواض وجب البحث عنها أيضا. البحث الثاني، اختلف الناس في قبح الألم وحسن الألم، فذهبت الثانوية الذين يقولون بإله الخير وإله الشر إلى قبح جميع الآلام، قالوا كل الآلام قبيحة منا ومن الله، وذهبت المجبرة إلى عرض جميع الآلام منا ومن الله مطلقا، قالوا الألم حسن لأنه يصدر من الله، وذهبت المجبرة إلى حسن جميعها من الله، وذهبت البكرية وأهل التناسخ الذين يعتقدون بالتناسخ أنه روح الإنسان يخرج ويدخل مثلا في جسد آخر، ذهبت البكرية وأهل التناسخ والعدلية إلى حسن بعضها، بعض الآلام حسنة وبعضها قبيحة وقبح الباقي. البحث الثالث، في علة الحسن اختلف القائلون بحسن بعض الآلام، اختلف القائلون بحسن بعض الألم في وجه الحسن، فقال أهل التناسخ إن علة الحسن هي الاستحقاق لا غير. قالوا لماذا فلان يستحق الألم؟ لأن روحه كانت في جسد آخر، وذلك الجسد عصى ربه، ولا بد أن يرى في مقابل هذا العصيان العذاب الدنيوي والأخروي، لذا عندما ينتقل هذا الروح العاصية في جسد آخر في مولود جديد، وإذا نجد به هذا المولود أعمى مثلا يخرج أعمى، هذا المولود يبتلى بالشلل مثلا، يبتلى بشلل نصفي مثلا وغير ذلك من هذه الأمراض، هذا المولود يقطع رجله تقطع يده مثلا، يخرج ناقصا من بطن أمه. لماذا؟ لأنه مستحق لذلك، لأنه تلبس فيه روح وتلك الروح كانت عافية، المعنى باطل بلا شك. فقال أهل التناسخ أن علة الحسن هي الاستحقاق لا غير، لأن النفوس البشرية إذا كانت في أبدان قبل هذه الأبدان وفعلت ذنوبا استحقت الألم عليها، تلك النفوس تستحق الآلام لكن تستحق الآلام في بدن آخر، وهذا أيضا قول البكرية. وقالت المعتزلة إنه يحسن عند شروط، إذا اجتمعت هذه الشروط فيكون الألم حسن. أولا أن يكون مستحقا، ربما يتحمل الألم للاستحقاق كإجراء الحدود مثلا، إجراء الحدود لأنه يستحق، قد زنى وعصى ربه فيستحق أن يحاد، قد سرق فيستحق أن يحاد، فإذا ربما يرد الألم للاستحقاق. وثانيها أن يكون فيها نفع عظيم يوفى عليها، يتحمل الألم لأن هناك نافع عظيم بالنسبة إلى تحمل هذا الألم ويوفى عليها. وثالثها أن يكون فيها دفع ضرر أعظم منها، ربما يكون دفع ضرر أعظم من الآلام. ورابعها أن يكون مفعولا على مجرى العادة الإلهية كما يفعله الله تعالى بالحي، إذا شخص حي ألقيناه بالنار فإنه يحترق لأنه عادة الله جرت على ذلك من باب العلة والمعلول إذا ألقيناه في النار. وخامسها أن يكون مفعولا على سبيل الدافع عن النفس في مقابل الدفاع، وإذا به هجم عليك اللص في مقابل أن تدافع عن نفسك تقتل ذلك اللص، تورد عليه ألم القاتل لأنه تريد الدفاع عن نفسك وعن حريمك وعن مالك. أن يكون مفعولا على سبيل الدافع عن النفس، كما إذا ألمنا من يقصد قتلنا لأن متى علمنا اشتمال الألم على أحد هذه الوجوه حكمنا بحسنه قطعا. التكليف حسن كما مر سابقا، فلذا قلنا يجب على الله من باب اللطف أن يكلف العباد لأنه يستمر على الحسن. فيما نحن فيه نقول الألم حسن، بعض الآلام تكون حسنة وهذه وجوه الحسن الخمسة التي مرت. يا ترى عندما يكون الألم حسن والله سبحانه وتعالى يؤلم العبد، يورد على العبد الآلام والأمراض وغلاء الأسعار والقصف الصدامي وما شابه ذلك، عندما يورد عليه هذه الآلام يعوضه ويتلطف عليه أو لا يتلطف؟ الأشعرية قالوا بعدم التلطف، ولكن نحن نقول بل لا بد أن يتلطف عليه أيضا، يعني في ضمن حسن الألم لا بد من وجود اللطف الإلهي، لا بد أن يؤيد الألم باللطف الإلهي، واللطف الإلهي بمعنى ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. فالألم للمؤمن يقربه إلى الطاعة، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويبعده عن المعصية، ولا أقل غيره يتأثر به، مثلا يتأثر بآلامه وإذا به يتقرب يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ووجدنا ذلك في حياتنا عندما قصفت قم، وإذا به نجد الناس يدعون الله سبحانه وتعالى ليل ونهار. وكذلك القرآن يصرح أنه لما كانوا راكبين في الفلك وصار الفلك والسفينة في خطر الغرق دعوا الله مخلصين ولما أنجيناهم وإذا به يكفرون ينسون ويشهدون آلاء الله ونعم الله وكيف خلصهم من الغرق. هذا الإنسان قال ولا بد في المشتمل، يعني في الألم الذي يشتمل على الناس من اللطف الإلهي، يعني يكون الألم ذلك مقربا إلى الطاعة ومبعدا عن المعصية. أقول هذا شرط لحسن الألم المبتدئ، الألم الابتدائي الذي يفعله الله تعالى لاشتمال الألم على نفع المتألم، المتألم يحصل على نفع بحيث يرضى بالألم وهو كونه مشتملا على اللطف. ذلك النافع عبارة عن أن هذا الألم يشتمل على الله، على اللطف، كون الألم مشتملا على اللطف. أما للمتألم لطف في حق المتألم أو لطف في حق غيره، ولأن خلو الألم عن النفع الزائد الذي يختار المؤلم معه الألم يستلزم الظلم. إذا خلى الألم عن النفع الزائد، النفع الزائد هو عبارة عن اللطف، إذا خلى الألم عن النفع الزائد يستلزم الظلم. لماذا إذن الله سبحانه وتعالى يؤلمني ولا يعطيني نفعا زائدا في مقابل تحملي للألم والرضا بالألم؟ ولأن خلو الألم عن النفع الزائد الذي يختار المؤلم معه الألم يستلزم الظلم، وخلوه عن اللطف يستلزم العبث، إذا كان الألم خاليا عن اللطف يستلزم العبث. إذن هكذا قيل، إذا كان الألم خاليا عن النفع الزائد يستلزم الظلم، وإذا كان الألم خاليا عن اللطف يستلزم العبث. العبثية لماذا الله سبحانه وتعالى يؤلمني ولا يتلطف علي بهذا الألم؟ لابد أن يكون الألم في جانب لطفي حتى يكون هذا الألم صحيحا غير عبث. ولأن خلو الألم عن النفع الزائد الذي يختار المولم معه الألم، المولم اسم مفعول يعني الذي يحصل على الألم، للمولم اسم فاعل، يختار المولم معه الألم يستلزم الظلم. وإذا خلى الألم عن اللوز يستلزم العبث وهما قبيحان، فلا بد من هذين الاعتبارين في الألم، اعتبار زيادة النفع واعتبار اللوز أن يكون مقربا للعبد، مقربا للطاعة، مقرب العبد للطاعة. فلا بد من هذين الاعتبارين في هذا النوع من الألم. النوع الأول من الألم هو النوع الابتدائي، يعني الألم الابتدائي الذي يكون من الله سبحانه وتعالى. وهنا اختلف الشيخان، فقال من كبار المعتزلة، فقال أبو علي الجبائي أن علة قبح الألم كونه ظلما لا غير. قالوا لماذا الألم قبيح؟ يقول لأنه ظلم لا غير، فلم يشرط هذا الشرط. أما قال أبو هاشم أنه يقبح لكونه ظلما أو لكونه عبثا، قبيح لأنه إما ظلم وإما عبث، إذا لم يشتمل على النفع الزائد سيكون ظلما، وإذا لم يشتمل على اللطف سيكون عبثا. فإذا لابد الألم يشتمل على اعتبارين، الاعتبار الأول زيادة النفع، والاعتبار الثاني وجود اللطف حتى لا يلزم العبثية ولا يلزم الظلم. وقال أبو هاشم أنه يقبح لكونه ظلما، لكون الألم ظلما أو لكون الألم عبثا، فأوجب في الأمراض التي يفعلها الله سبحانه وتعالى في الصبيان مرض صبي معصوم لم يذنب لكن مع ذلك يبليه الله سبحانه وتعالى بأشكال الأمراض، بشتى الأمراض. لماذا؟ هذا من الظلم؟ لا، هذا ليس من الظلم، إنما هذا من عين العدل الإلهي، حبا بهذا العدل، حبا بالوالدين، يريد أن يعوض الوالد والوالدة عن تحمل هذه الآلام التي في الصبي مثلا، وإذا به يمرض الصبي أو يقتل الصبي مثلا، يميت الصبي وما شابه ذلك، وكذلك يعوض الصبي نفسه. إذا كان البلاء بهذه المنزلة، وإذا كان الألم بهذه المنزلة، عند ذلك يصل الإنسان إلى مقام الرضا، يرضى بقضاء الله ويرضى بما يفعله الله سبحانه وتعالى. وإذا وصل إلى مقام الرضا يستجاب له الدعاء. من صفات الراضين بقضاء الله أن الله سبحانه وتعالى يستجاب لهم الدعاء. لماذا؟ لأنه رضوا بقضاء الله، والله سبحانه وتعالى يرضى أيضا بدعائهم. بما أنهم رضوا بقضاء الله، الله يرضى أيضا من باب المقابلة بأفعالهم، فلذا يستجاب له الدعاء. اللهم اجعلنا منهم. فأوجب في الأمراض التي يفعلها الله سبحانه وتعالى في الصبيان مع الأعواض الزائدة اشتمال هذه الأمراض على اللطف الإلهي أيضا لمكلف آخر وهو الوالدين مثلا. ولهذا يقبح منا تخليص الغريق بشرط كسر يديه، من لا قبيح أنه نخلص الغريق بشرط أن نكسر يده مثلا. واستيجار من ينزح ماء البئر ويقذفه فيها، قبيح منا أنه نستأجر شخص ينزح الماء ثم يلقي الماء مرة ثانية في البئر، هذا عمل قبيح لغير غرض مع توفية الأجرة، مع أنه يعطى له الأجرة. ويمكن الجواب هنا لأبي علي بما ذكرناه في كتاب نهاية المرام، فعليكم بالمراجعة. قال: ويجوز في المستحق كونه عقابا، في المستحق كونه عقابا للمستحق، لا الفاعل، في المستحق كونه عقابا. أقول هذا مذهب أبي حسين البصري من المعتزلة، فإنه جوز أن يقع الأمراض في الكفار والفساق عقابا للكافر والفاسق. قال يجوز أن يقع المرض للكافر عقابا له في الدنيا، يريد أن يعاقبه في الدنيا فيمرض الكافر، يبليه بمرض السكر مثلا، يبليه بمرض القلب، يبليه بمرض السرطان والعياذ بالله، لأنه ألم واصل إلى المستحق. فإمكان أن يكون عقابا، يعني يمكن أن يكون هذا الألم من جهة العقاب، عقاب الكافر، ويكون تعجيل الكافر إنما يعاقب في الآخرة لا في الدنيا، الدنيا جنة الكافر، ويكون تعجيله قد اشتمل على مصلحة لبعض المكلفين، كما في الحدود مثلا، إجراء الحدود يكون عبرة للآخرين، كما يكون تهذيب لنفس الذي يرتكب الفعل القبيح. وبدا قاضي القضاة من ذلك وجزم بكون امراضهم محنا لا عقوبة، فقال الامراض للكفار
يدخل تحت عنوان تدخل تحت عنوان المحن ولا العقوبات. فرق بين المحن والعقوبات. العقوبة معنى الاستحقاق، المحن معنى المصيبة، وفي مقابل المحنة يشترط قاضي القضاء، في مقابل المحنة الرضا، أما في مقابل العقوبة لا يشترط الرضا. يمكن أنه مثلا يطرق الإنسان في مقابل عقاب، يطرق الإنسان ولو ألقيتني في النار لطرقت بين أهلها أني أحبك فكيف تلقيني في النار
مثلا، فيطرق العقاب. أما في المحن لا بد أن يسكت ويرضى.
ومنع قاضي القضاة من ذلك وجزم بكون أمراضهم محنا لا عقوبات، لأنه يجب عليهم الرضا والصبر على المحن والتسليم وترك الجزع، ولا يلزمهم ذلك، يلزم الكفار ذلك أي الصبر والرضا في العقاب. والجواب بالجواب قاضي القضاة المانع من عدم اللزوم في العقاب. لماذا تقولون في العقاب لا يلزم الرضا؟ بل في العقاب أيضا لا بد أن يرضى الإنسان، لأن الرضا يطلق على معنيين، أحدهما الاعتقاد لحسن الفعل وهو مشترك، أنا نقول هذا الفعل حسن، العذاب من الله سبحانه وتعالى حسن، لأنه فيه تطهير للنفس الإنسانية مثلا، فيه تطهير للنفس أو فيه تطهير للكافر، فيه تطهير حتى للمسلم الذي يعصي ربه، فيه تطهير على كل شيء. النار يطهر كما النار يزيل الذي يكون على الحديد من الزنجار، فكذلك النار يطهر زنجار القلب، زنجار القلب أو يكيف القلب يعني يطهر القلب من الأوساخ. الكافر الذي يستحق الخلود فإنه يخلد في النار، لكن بعض الكفار لا يستحقون الخلود كما سيأتينا، لأن الكافر الكفر على معاني، من الكافر مثلا الجاحد، ومن كفر فإن الله هو الغني بالنسبة إلى الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر أي من لم يطع، الكفر هنا بمعنى عدم الإطاعة، بخلاف مثلا الكافر الذي ينكر الإلهية ذلك يكون مخلدا في النار، أما هذا لا يكون مخلدا في النار. لا لأنه إذا قلنا أقل عذاب في الآخرة الكافر يستحق العذاب مطلقا، لماذا تقلل من عذابه؟ بل لابد أن نكثر من عذاب الكافر وليس نقلل. من باب الرحمة مثل أخرى ذلك تفضلا، من رحمة الله عندنا في الرواية من رحمة الله يوم القيامة حتى إبليس الذي هو رجيم من رحمة الله وبعيد عن رحمة الله، حتى إبليس عليه اللعنة والعذاب يرجو الرحمة من كثرة الرحمة الإلهية وشدة الرحمة الإلهية. لا الآن مثل استحقاق الألم على نحو الاستحقاق، هذا صحيح أو لا يصح؟ لا مسألة التفضل. على كل أحدهما أحد المعنيين للرضا الاعتقاد لحسن الفعل وهو مشترك بين العقاب والمحنة، والثاني موافقة الفعل للشهوة وهذا غير مقدور، فلا يجب في المحنة ولا في العقاب. الرضا في المحنة والعقاب بمعنى ما يوافق الشهوة لا يجب، لأنه المحنة لا يوافق شهوتي والعقاب لا يوافق شهوتي، فلذا يجوز لي أن لا أرضى بهذا المعنى، لا أرضى بالعقاب ولا بالمحنة. وإذا كان الرضا بالمعنى الأول واجبا بالعقاب فكذلك الصبر على ذلك الاعتقاد أيضا واجب، بأن لا يوجد خلاف الرضا وهو الجزع، ما يقابل الرضا الجزع، فالإنسان لا يجزع في مقابل العقاب الإلهي، ويجب أيضا التسليم المعرض للإرادة الإلهية بأن يعتقد أنه لو تمكن من دفع المرض الذي هو مصلحة له لا يدفعه ولا يمتنع منه، لأنه يجد هذا المرض بنفعه وليس بضرره. قال ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن. أقول هذا مذهب الشيخين وقاضي القضاة، وجوز بعض المشايخ إدخال الألم على المكلف، هذا بحث يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.